الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الناس من نفس واحدة، ولكنه حكم على أن يكونوا حزبين، الحزب الأعلى حزب الله، والحزب الأدنى حزب الشيطان. فأما حزب الله فقد حكم لهم بالغلبة والفلاح، وذكر أوصافهم في كتابه وأثنى عليهم وأشاد بهم. والحزب الثاني حزب الشيطان، وقد حكم الله عليهم بالخسران، وذكر أوصافهم ونفر منهم في كتابه. فقال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما بين الشقيقين اللذين خرجا من بطن واحد، وتغذيا بغذاء واحد، وتربيا على هيئة واحدة، وأحدهما من حزب الله والآخر من حزب الشيطان. بل تجدون أكبر من ذلك، فتجد أحدهما هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وشقيقه هو أول من يأخذ كتابه بشماله. أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وشقيقه الأسود بن عبد الأسد هو أول من يأخذ كتابه بشماله، وهما أخوان شقيقان من قريش. وتجدون الفرق الشاسع بين العباس بن عبد المطلب وأبي لهب بن عبد المطلب، وهما عمان من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا البعثة. هذا من خيرة أهل الجنة ومن أعلى الناس منزلة فيها، والآخر من شر أهل النار ومن أدناهم منزلة فيها، أجارني الله وإياكم. وكذلك تنظرون إلى هذا المستوى أيضا فتجدونه في كثير من الأشقاء كأبي جهل وأخيه الحارث بن هشام. فأبو جهل من قادة أهل النار، وأخوه الحارث بن هشام من قادة أهل الجنة، وهكذا. فهذه حكمة بالغة يمحص الله تعالى بها عباده، ويختار جنده وحزبه ليس على أساس نسب ولا حسب، وإنما على أساس حكمة واختيار، يختار الله به من شاء، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم اختيارا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لذلك فإن حزب الشيطان يحاولون دائما أن يتألبوا ويتألفوا، وأن يكونوا يدا واحدة على حزب الله. وحزب الله المفروض فيهم كذلك أن يتألبوا ويتألفوا، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، وهم يد على من سواهم، ويقوم بذمتهم أدناهم. وكذلك حذرهم الله عز وجل من الخلاف، وأمرهم بتوحيد جهودهم وتكثيف وحدتهم واتفاق كلمتهم، ونبه على ذلك في كثير من الآيات، وبين ما يقنع به من الناحية العقلية. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بين هنا علة أمرنا بأن نقاتل المشركين كافة، وهي أنهم أيضا يقاتلوننا كافة. فكما تألبوا علينا واجتمعت صفوفهم رغم اختلاف قلوبهم وتنافرهم، فإنهم جميعا يد واحدة على من قال لا إله إلا الله. فعلى المسلمين إذا علموا هذا وأيقنوا أن أعداءهم مهما اختلفت مشاربهم وتباينت آراؤهم، يحاولون أن يكونوا يدا واحدة ضدهم. على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر الرباني الموجه إليهم ويدركوا قول الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد أعاننا الله تعالى عليهم بحصول النفرة في صفوفهم، ولأن الله تعالى لم يؤلف قلوبهم في الواقع، كل شخص منهم يكره صاحبه ويحسده وينقثه ويحاول أن يزداد عليه حظا من أمور الدنيا، بينما نجد أن القيم الإسلامية تحض المسلم على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعلى أن لا يحسده، وعلى أن لا يبغضه، وعلى أن لا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته ولا يسعى لأي شيء يغير قلبه عليه. ولهذا جعل الله تعالى المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. بينما نجد أعداءنا يحدثنا الله تعالى عنهم بقوله في وصف اليهود ومن شايعهم من المنافقين، يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا بشدة تكالبهم على هذا الدين وحرصهم على ضرر أهله، ولكن مع ذلك قلوبهم شتى، كل شخص منهم يحسد الآخر ويحاول أن يزداد حظه من الدنيا على حظه. والسبب واضح، هو أن المؤمنين يريدون مرضات الله وتنافسهم إنما هو في القرب من الله، والكافرون يريدون زيادة الحظوظ من الدنيا، والدنيا يتنافس فيها أهلها. المؤمنون حرم عليهم التنافس في أمور الدنيا وشرع لهم التنافس في أمور الآخرة، ولذلك يقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس إنما يكون فيما يقرب من الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر أن ينظر في الدنيا إلى من دونه حتى يشهد نعمة الله عليه، وينظر في الآخرة إلى من فوقه حتى يحاول أن يلتحق به. في أمور الدين يحاول الشخص أن ينظر إلى من فوقه، من هو أقوى منه دينا وأكثر علما، ينظر إلى الذين يأتون المسجد قبل الأذان على طهارة ويحاول أن يلتحق بهم ويكون مثلهم، ينظر إلى الذين يملكون ألسنتهم ولا يتكلمون في أعراض الناس ولا يغتابون الناس ولا يحملون النميمة فيحاول أن يكون مثلهم، ينظر إلى الذين ينفقون أموالهم عن طواعية وتستر، ينفقونها طيبة بها قلوبهم لا يريدون رياء ولا سمعة ويحاول أن يلتحق بهم، ينظر إلى الذين يصومون الأيام القائضة في الصيف الحار ابتغاء مرضات الله ويحاول أن يكون مثلهم، ينظر إلى الذين يقومون الليالي الشاتية الطويلة ويحاول أن يلتحق بركبهم. إذن ينظر في الدين إلى من فوقه. أما في أمور الدنيا فإذا كان مريضا في بدنه ينظر إلى الذي هو ملازم للفراش قد ابتلي بنقص في خلقته، وإذا كان فقيرا نظر إلى المحروم الذي لا يجد غذاء يتغذى به، وإذا كان غنيا نظر إلى الفقير الذي دونه حتى يحمد نعمة الله عليه. لا ينظر الفقير إلى الغني ليعجبه ما هو فيه، بل حذر الله رسوله من هذا فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، لتمتد عينك إلى الذين زادوا في الخير وزادوا في التقرب من الله، ولا تنظر إلى الذين تنافسوا في الدنيا وامتحنهم الله بها، لأن ما آتاهم الله كثير من الناس يظن أنه دائما نعمة، والواقع خلاف ذلك، بل قد يكون نقمة. كثير من الناس تغدق عليه الخيرات ويعطى صحة في بدن وقوة فيه وكثرة في المال والأولاد، ومع ذلك يقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نعوذ بالله، يتوعده الله تعالى بأن يحمله فوق عنقه جبلا عظيما من جبال النار وهو صعود، سأرهقه صعودا. نعوذ بالله. وكذلك فإن هذه الأموال التي يمتحن الله تعالى بها الناس، كثير من الناس قد يظن أن الذي تمتلئ يداه من الدنيا يوفق دائما فيها لصرفها في رفاهيته وتعففه في الدنيا ولنجاته في الآخرة، والذي يسألهم ويطلع على أحوالهم عن كثب يجد كثيرا منهم في شقاء عجيب، دائما مشغول البال، دائما يخاف أن تخرب تجارته وأن تتعطل منافعه، وهو في حذر دائم وقلق دائم، يستيقظ على حذر ولا يجد وقتا للراحة ولا يجد وقتا للطمأنينة، لأنه قد امتلأ قلبه بالدنيا، دخلت في قلبه ولا تدخل في يده. أنتم هنا جماعة المسجد، من كان منكم يملك شيئا من أمور الدنيا تكون في يده ولا تكون في قلبه، لكن وراءكم أقواما من جماعات البيوت تدخل الدنيا في قلوبهم ولا تكون في أيديهم، ولذلك لا يستطيعون توزيعها ولا يستطيعون أن يسخروها لخدمتهم ولا أن يشتروا بها أنفسهم يوم القيامة. في ذلك اليوم الذي يود الناس فيه لو يفتدون بأي شيء، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا مظهر من مظاهر الاختلاف الذي فرضه الله على عباده، ولا تنزعجوا منه فهو واقع لا بد منه. خلق الله الجنة والنار وتعهد لكل واحدة منهما بأهلها، ولا يمكن أن تمتلئ الجنة وتخلو النار، ولا أن تمتلئ النار وتخلو الجنة، لا بد أن يسير بعض النار إلى النار ويسير بعض الجنة إلى الجنة، هذه حكمة لا بد منها. فلذلك لا تنزعجوا من هذا النوع الأول من أنواع الخلاف، واعلموا أنه امتحان يمتحنكم الله به، وأن الله عز وجل غني عنكم جميعا، لا يريد التكثر بكم ولا القوة بكم، فهو الغني الحميد القوي الشديد شديد المحال، يقول في خلقه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لو كشف الحجاب لحظة واحدة لأحرقت سبحات وجهه السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن. فلذلك ما أهون أهل الأرض كلهم على الله إذا عصوا، لا تساوي الأرض وأهلها جميعا شيئا من خزائن الله وملكوته، كل ما فيها لا يساوي شيئا مما عند الله. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصفه للجنة، والجنة دار من خلق الله ليست هي كل شيء، ومع ذلك يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا تشمل السماوات السبع والأرضين السبع ومجموعة الشمسية التي نحن فيها وكل الكواكب، كل ذلك موضع سوط أحدكم في الجنة خير منه، موضع سوطه المكان الذي يضع فيه عصاه فقط خير منه. ولاحظوا ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في وصف الجنة، حيث يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يفكر الناس كل تفكير وما وصلوا إلى أدنى شيء من نعيم أدنى أهل الجنة نعيمة. ومع هذا فنجد التفاوت الشاسع بين منازل أهل الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري من تباعد منازلهم فيما بينه. وقرأوا إن شئتم سورة الرحمن وسورة الواقعة تجدون التفاوت الشاسع بين منزلتين من منازل الجنة، بين منزلة المقربين ومنزلة أصحاب اليمين. إذا كان الأمر كذلك فنعود هنا ونرجع عن هذا الخلاف الحتمي الذي لا بد منه، وهو الخلاف بين حزب الله وحزب الشيطان، إلى أن نصل إلى الخلاف الحاصل بين حزب الله. حزب الله المؤمنون الموحدون أنصار الله الذين رضوا واستجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فقال المؤمنون سمعنا وأطعنا. جاءوا جميعا مقبلين بقلوبهم على الله سبحانه وتعالى لما سمعوه يناديهم، وهم يعلمون أن نداء الله ليس كنداء الناس، يعلمون الشرف العظيم لدى كل البشر الذي أحرسه موسى حين أصبح كلم الله حين كلمه الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك إذا سمع الله يناديهم ويقول يا أيها الذين آمنوا اقشعرت أجسامهم وتهيأت قلوبهم وأنصتت آذانهم، لأنهم حصلوا على شرف عظيم حيث كلمهم ربهم الذي خلقهم وسواهم. يتهيئون لأن يكونوا كلهم آذانا لسماع كلام الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، فيقولون سمعنا وأطعنا لبيك ربنا قد استجبنا، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا مثل ضربه الله لهذا الصراع المستمر الحتمي بين الحق والباطل. دائما يبدأ الدين ويبدأ الدعوة إليه في قلة من الناس مستضعفين أذلة، ولكنهم مستضعفون أذلة بمعايير أهل الأرض، أما بمعايير السماء فهم الأعلون والله معهم، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولذلك قال الله تعالى لأهل أحد حين رجعوا من تلك الغزوة العظيمة، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لذلك فإن علينا معاشر المؤمنين الذين استجبنا لدعاء الله واستجبنا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون كما رضي لنا، أن نكون يدا واحدة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكون يدا واحدة على من سوانا، وأن نزيل الفوارق فيما بيننا، وأن نحاول أن نزيل الخلاف إذا حصل. نحن نعلم أن للخلاف أسبابا كثيرة، يحصل الخلاف على أمور الدين ويحصل على أمور الدنيا، يأتي أولا صغيرا ضعيفا ثم ينفخ فيه الشيطان فيزداد ويكبر، وهكذا تبدأ الحروب كما تبدأ النار. بداية النار إنما هي من الشرر، الشرر البسيط تفتقد منه النيران العظيمة التي تأكل الأخضر واليابس. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عن هذا الحديث المرجم. والحرب أول ما تكون فتية في بداية أمرها، كل الناس يظنون أن الأمر بسيط ولكنه ينفخ فيه الشيطان فيزداد. لذلك فإن الخلافات التي تحصل ينبغي لأهل العقول أن يتدبروا فيها وأن ينظروا إلى أسبابها وأن يشخصوها ويحاولوا علاجها قبل أن يتسع الخط على الراس. حصلت خلافات بين الجماعة المسلمة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه عالجها علاجا حسم مادة المرض. لاحظوا ما حصل في غزوة بني المصطلق حين خرج وارد من المهاجرين ووارد من الأنصار، فحين وصل إلى الماء تخالف في طريقة أخذ الماء، فضرب المهاجري الأنصاري، فصاح المهاجري يا للمهاجرين وصاح الأنصاري يا للأنصار، فتألب المنافقون وقال بنو أبي إن هؤلاء الجلابيب قد غلبوكم على دوركم ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فحسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف، أمرهم أن يرتحلوا، فخرجوا في الارتحال من وقت صلاة الظهر ولم ينزل بهم إلا في آخر الليل، حتى نزلوا وقد تعبوا من طول السفر وجد السير، يشتغلوا بالتعب عما أثار في نفوسهم وما أثاره المنافقون فيهم. ثم بعد ذلك تلا عليهم ما أنزل الله عليه في هذه الواقعة وقرأ عليهم سورة المنافقين، وجاء الناس وهم الأنصار يقولون إنما حصل من المنافقين، فإن أمرتنا أن نقتلهم قتلناهم، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وجاء ابن عبد الله بن أبي وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله، فلما وصلوا إلى المدينة أمسك بركاب أبيه وأقسم يمينا بالله لا يدخل المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولم يا بني؟ فقال: أنت لأذل ورسول الله الأعز، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك. وشهر سيفه في وجهه حتى جاء إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة فدخلها. هذا ولده الذي رباه ونشأ في حجره، لكن الله ملأ قلبه من الإيمان وملأ قلب الآخر من النفاق. هذا الخلاف الذي يحصل من أهمه أو من أهم أسبابه التي تثور، وبالأخص بين أهل القبلة المصلين الذين يجتمعون في المساجد ويجيبون نداء الله، بعض الخلافات التي تمكن تسويتها بطرق بسيطة، منها مثلا الخلافات المذهبية. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءنا بالبينات والهدى جاءنا بكتاب الله وهو كلام الله، وجاءنا بالسنة المبينة لمعنى القرآن، حيث أمره الله أن يبين لنا معنى كتابه. والكتاب والسنة كلاهما من الأقوال، والأقوال يبحث فيها من جهتين. الجهة الأولى جهة الورود والثبوت، معناه هل ثبت فعلا أن هذا آية من كتاب الله، هل ثبت أنه من كلام الله، هل ثبت فعلا أن هذا حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله. هذه الجهة هي الجهة الأولى وهي جهة الورود. الجهة الثانية التي يبحث فيها هي جهة الدلالة، ما معنى هذه الآية بعد أن تحققنا أنها في المصحف آية من كتاب الله، ما معنى هذا الحديث بعد أن تحققنا أنه في موطأ مالك أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ما معناه، ماذا يريد الله بهذه الآية وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا الوجه الثاني من أوجه البحث ويسمى البحث في الدلالة. هذان الوجهان لم يحتاج الصحابة إلى البحث فيهما، لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود. لماذا؟ لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتاج إلى أحد يصدق لك أو يكذب، آمنت به وصدقت، صدقناك على خبر السماء ألا نصدقك على خبر الأرض كما قال خزيمة بن ثابت. إذن يكفيهم أنهم سمعوا من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في مجال الثبوت الورود. وأما في مجال الدلالة فلم يحتاجوا أيضا إلى البحث، لأنهم جميعا من الناطقين بالعربية على وجه الفليقة، كلهم من الذين يفهمون كلام العرب. من ليس منهم من أصل عربي كبلال وسلمان يتقنان الكلام العربي، بل كلاهما مشهور بالفصاحة والبلاغة، وكلاهما كان خطيبا يقف على المنبر يخطبه الناس ويعلمه. بلال رضي الله عنه جاء بأخيه إلى بيت من الأطفال من بيوت الشرف، فلما أتاهم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: هذا أنا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله للإسلام، وكنا عبدين فحررنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن أنكحتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما. لاحظوا هذه الكلمات البليغة جدا التي يفكر فيها البلغاء لاستخراج بعض النكات البلاغية منها، وهو يقولها على وجه السليقة والبديهة. وهكذا سلمان الفارسي الذي أمره عمر بن الخطاب على مدائن كسرى كلها، وكان لا يأكل من بيت المال وإنما يأكل من كسب يده، يصلح النخل للناس ويحفر لهم الآبار ويبني لهم البيوت ويعيش من كسب يده، وهو أمير على مدائن كسرى كلها، وهو الخطيب الذي يخطب على المنبر في الجمعة وفي الأعياد وغير ذلك. إذن لم يحتج الصحابة إلى البحث في جهة الدلالة. جاء التابعون فلم يحتاجوا أيضا كثيرا إلى البحث في الجهتين. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة، والصحابة عدول كلهم فيما يتعلق بالرواية، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. فإذا أثبت لهم الرضا نفى عنهم الفسق، لأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد رضي عن الصحابة فعلم أنهم غير فاسقين. إذا كانوا غير فاسقين فإن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، المحل الذي يقبل صفة هذا الثوب إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أبيض، لا يمكن أن يجتمع فيه البياض وغير البياض في وقت واحد، ولا يمكن أن يخلو منهما. كذلك الإنسان لا بد أن يكون عدلا أو فاسقا، وقد انتفى عنهم الفسق فثبت لهم ضده وهو العدالة جميعا بتعديل الله. فلذلك كل من أخبره صحابي بأمر فإنه يقتنع به لأنه معدل بتعديل الله. فإذا لا يحتاج هنا إلى البحث في جهة الورود، لم يحتاج التابعون إلى البحث في جهة الورود، كذلك لم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، ولم تتغير الألسنة ولم تختلف الحضارات بعض. لكن حين جاء أتباع التابعين حصلت المشكلة، احتاجوا إلى البحث في الجهتين جميعا. جهة الورود ما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولا لقوا الصحابة رضوان الله عليهم المعدلين بتعديل الله، لقوا التابعين فيهم العدول وفيهم غير العدول. احتاجون إذن إلى البحث في الثبوت، كذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم لم يعودوا أهل اللسان العربية على وجه السليقة، فيهم من يفهم العربية على وجهها وفيهم من لا يفهمها على وجهها. من أمثالنا الآن، نحن الآن لو قرأت عليكم آية واحدة من كتاب الله وامتحنتكم، كل شخص منكم سيفهم فيها قدر ما آتاه الله، وستتفاوت أفهامكم فيها، وهذا راجع إلى الرزق، بعضكم يقسم الله له فيها رزقا في الذهن عجيبا، وبعضكم يكون رزقه فيها دون ذلك، ويتفاوت الناس فيها بحسب الرزق. أنتم تشاهدون الناس يمكث أحدهم 20 سنة وهو يبذل الجهد من أجل الحصول على المال ولا يحصل على شيء، وتشاهدون آخر يأتي فلا يمكث إلا أياما قلائل ويحصل على الملايين أو المليارات. هذا راجع إذن إلى قدر الله، هو الذي يكتب ما شاء. وكذلك هنا الفهم والعلم توزيعه قدري، راجع إلى قدر الله، يكتب لمن شاء ما شاء. ولهذا قال محمد بن مالك في تفسير الفوائد يقول: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. ويقول العلامة محمد بن زال المتالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. غير مكتوب له. جاء أتباع التابعين فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين، احتاجوا إلى البحث في جهة الورود، ووضعوا قواعد لذلك، هي قواعد الجرح والتعديل، فلان ثقة وفلان غير ثقة. وهذه يقول فيها أحدهم وهو محمد بن سيرين، يقول: والله ما كنا نبالي عن من نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فقلنا سموا لنا رسالكم، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددنا. ويقول أحدهم: إن هذا العلم دين فمروا عمن تأخذوا دينك. وبدأوا ينتقدون الناس، واشتهر قوم بنقد الرسال وهم أئمة الجرح والتعديل، وقد ألف فيهم كثير من الأئمة، وممن ألف في هذا المثال مثلا من أقدمهم محمد بن سعد في كتابه الطبقات، وبعده خليفة بن خجاط في كتابه الطبقات وكتابه التاريخ وهو شيخ البخاري، ثم بعده الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، ويحيى بن معين في التواريخ، ثم بعده علي المديني أيضا في عصره، ثم بعد ذلك البخاري في كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء، ثم بعد ذلك ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل الذي ذكر في مقدمته أئمة الجرح والتعديل من أتباع التابعين، وبدأهم بمالك بن أنس هو أول من ذكر منهم لأئمة الجرح والتعديل لخبرته بالرجال. ولذلك لم يروي مالك عن ضعيف قط إلا عن رجل واحد وهو عبد الكريم بن أبي المقارف. ولماذا روى عنه مالك؟ يقولون: ليس من بلده فرأى حسن صلاته فغره بحسن صلاته فروى عنه. وكان من شدة انتقاده للرجال أنه قال: إني لأرى الرجل لو أقسم على الله لأبره، من التزامه بالسنة والصلاح، ولكني لا أرضى الرواية عنه لأنه يتكلم كلام الجمعة في اليوم الواحد وكلام الشهر في الجمعة، شخص كثير الكلام لا يثق بروايته، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. ولذلك لقي كثيرا من الناس يتنافس الناس في الرواية عنه، فأعرض عنه مالك لم يروي عنهم شيئا. وكذلك من بعده شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل. هؤلاء آتاهم الله تعالى ذكاء وقوة خارقة فيما يتعلق بتمييز الصحيح من الضعيف، كانوا أمناء الله على الوحي، اختارهم الله لهذه المهمة، فهم من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، هم معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، يبقرون للناس حتى يبينون الصحيح من الضعيف. ولذلك حين قام محمد بن سعيد المشهور بالمطلوب فوضع بعض الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع أمره، رفع إلى الخليفة، فلما أتاه أراد أن يقتله ويطلبه، قال لئن قتلتموني وطلبتموني فقد تركت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحلل فيها الحلال وضعتها من عند نفسي. قال له الخليفة ويلك، أين أنت من ابن المبارك وابن مهدي يبقرانها حتى يخرجانها؟ فدعا الخليفة عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي فسألهما عن محمد بن سعيد هذا هل يعرفانه؟ فقال نعم. فقال تعرفان روايته؟ قالوا عنده بعض الأحاديث الموضوعة التي هو وضعها. فقال ما هي؟ فجعل يتذكران ويعدان حتى وصل 4000 حديث وتوقف. فهذا هي قدر الأحاديث التي ادعى الرسول. قال عبد الله بن المبارك والذي نفسي بيده لو أن رجلا بالصين هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن جهة الورود اشتغل بها الناس وألف فيها كثير من الكتب واشتغل فيها كثير من النقاط، وليست محل البحث الذي سنتكلم فيه الآن. الجهة الثانية جهة الدلالة، هذه أيضا سأضع لكم فيها قاعدة واضحة، وهي أن الله عز وجل له حكمه في كل كليلة وصغيرة، ما من مسألة أي كانت إلا ولله بها حكم، لكن هذه الأحكام بعضها يبينه في كتابه ويفصله تفصيلا لا يحتاج بعده إلى بيان، لا يحتاج بعده إلى بيان. مثلا آيات التركة هل تحتاج إلى زيادة؟ لا تحتاج إلى زيادة. العدد، عدد المطلقات وعدد المتوفى عنهن من النساء، هذه بينها في القرآن بيانا لا يحتاج إلى زيادة، وهكذا هذه كثير من الأمور بينت بيانا لا يحتاج إلى زيادة. بعض الأمور كان بيانها دون هذا، وهي 8 درجات، مراتب البيان عند الأصوليين 8 درجات متفاوت. بعضها يكل بيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة مثلا عدد الركعات ما جاء في القرآن. طريقة الوضوء جاء ذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لكن ما جاء سنن الوضوء. طريقة نصب الزكاة وما يؤخذ فيها ما جاء في القرآن. طريقة ترتيب مناسك الحج ما جاءت في القرآن، جاءت أركانه وجاء بعض سننه في القرآن وبعض واجباته، لكن ما جاءت طريقة ترتيبه، وهكذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبين لنا هذا، فبينه بسنته بيانا شافيا لا يحتاج بعده إلى بيان. لذلك فإن مراتب البيان متفاوتة، وما من شيء إلا ولله فيه حكم، لكن آيات الأحكام في القرآن، آيات القرآن كلها بالعد المدني الذي لديكم في مصاحفكم الآن 6214 آية، والأحاديث المروية صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا الآن لا تتجاوز 300,000 حديث، وآيات الأحكام 500 آية فقط، وأحاديث الأحكام 11,000 حديث فقط. هذه لا تغطي كل الأحكام التي تجد والوقائع التي تنزل بمنطوقها وبنصها، فاحتاج إذن إلى استنباط الأحكام منها، لأن الله أحالنا على الاستنباط، لأنه قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأحالنا على الاستنباط. هذا الاستنباط ستتفاوت فيه العقول، فالناس عقولهم متفاوتة تفاوتا عجيبا، وكل شخص منهم راض عن الله في عقله. ولذلك من القواعد يقولون ما من شخص إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم، أقل الناس عقلا يظن أنه أقل الناس. لذلك تتفاوت العقول تفاوتا عظيما جدا. ولو ترك الأمر فوضى في فهم النصوص لجاءتنا الأفهام الشاذة التي أصيب أصحابها بالفتن وملأ الله قلوبهم بالفتن فلبس ذلك على إيمانهم، مثل الباطنية من الشيعة الذين مثلا يفسرون قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في سورة البقرة يقولون هي عائشة أم المؤمنين. ما هذا الفهم؟ هل يصل إلى هذا عقل؟ أي عقل يصل إلى هذا أن الله أمر بني إسرائيل على لسان موسى أن يذبحوا بقرة هي أم المؤمنين عائشة؟ إذن هذا لا يمكن أن يترك الأمر فيه فوضى وكل شخص يفسر ما شاء من النصوص بما شاء، فلا بد أن توضع قواعد يتحاكم الناس إليها عند تفاوت تفاسيرهم للنصوص. هذه القواعد أرشدت إليها النصوص تؤخذ من ثناياها، ولكنها لا يأخذها إلا العباقرة أهل الاستنباط، هم الذين يستطيعون استخراج هذه القواعد، وإذا قعدوها نفعوا من سواهم. أنتم الآن تعلمون أن الأرض واسعة ومناكبها أمرنا الله بالسير فيها، وفيها فلوات شاسعة وفيها مياه وموارد، هل كل الناس يعرفون كل الخطوط وكل الطرق في الأرض؟ لا، لكن فيهم أقوام يعرفون هذه المناطق جيدا ويعرفون هذه البلاد ويعرفون المياه، يهدون الناس. إذا سار واحد منهم فسارت على أثره طريق معبدة، كل من سلك تلك الطريق يعرف أنه سيصل إلى هذا المكان، لكنه يتبع أثر ذلك الأول الذي عرف هذا المكان وعبد طريقه. لاحظتم هنا أن اقتداء الناس بالأول الذي يعرف الطريق ليس تقليدا له، وإنما لأنهم جربوا أنه أوصلهم إلى طريق الحق، جربوا أنه أوصلهم إلى طريق الحق فتبعوها على ذلك. جاء الأئمة فوضعوا لنا علما يمكن من خلاله أن نستنبط جميع الأحكام من القرآن والسنة، وهذا العلم يمكن أن نسميه علم اقتصاد الشريعة. علم الاقتصاد في علوم الدنيا هو علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة. هذا الرجل راتبه محصور وحاجياته غير محصورة، في هذا الشهر يأتيه ضيوف، يمرض له صبي، يأتيه سائل يحتاج إلى تغيير شيء من متاعه ولباسه، فإذا الحاجيات غير محصورة والموارد محصورة. العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة هو علم الاقتصاد، هذا في علوم الدنيا. كذلك علم وصول الفقه يمكن من خلاله تغطية الوقائع والحوادث غير المحصورة من النصوص المحصورة، نصوص لن تزداد. قد ختم الوحي بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هذه النصوص الموجودة فيها حل لكل المشكلات، يتفاوت الناس في فهمه، نأخذ هذه القواعد التي من أجلها نتوصل إلى حل المشكلات من خلال النصوص المحصورة. هذه القواعد وضعها الأئمة من أتباع التابعين، وهذه سموها المذاهب. والمذاهب ليست ديانات منزلة من السماء، إنما هي طرق للتعامل مع النصوص، والذين يتعاملون مع النصوص لا يدعي أحد منهم أنه معصوم ولا أن رأيه صواب 100%، بل كلهم يعلم أنه قد يخطئ وقد يصيب وهو مكلف باجتهاده لا باجتهاد الآخرين. ولذلك قال مالك رحمه الله ما منا أحد إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكذلك كان الأئمة كلهم كل واحد منهم يعلم أن رأيه يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ. مالك كان يقول إذا استفتي في أمر يقول إن ظنوا إلا ظنوا ما نحن مستيقنين، يقرأ آية من القرآن إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين. الأمور الاجتهادية ليست قطعية، فتاويه ليست قطعية، يقول فيها إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين. لذلك فإن هذه المذاهب ينبغي أن تؤخذ على أنها طرق معينة للتعامل مع النصوص، ليس فيها طريق جاف صواب 100%، وليس فيها طريق مخطئ 100%، يؤخذ من قول كل واحد منهم ويرد، وليس واحد منهم أتى بنظرية جديدة شاملة مغيرة لما قبلها ناسخة له، وليس أحد منهم يدعي لنفسه العصمة. ولا ينبغي لأتباع مذهب من المذاهب مثلا أن يتعصبوا لذلك المذهب ويجعلوه معصوما، بل هذه المذاهب كما ذكرنا بمثابة المدارس، أنت درست في هذه المدرسة وقرأت كتبا مشتركة على هذا الشيخ، وهذا الآخر قرأ في مدرسة أخرى على شيخ آخر، لماذا تتعصب أنت وترى أن ما لديك الصواب 100% وأن ما لدى الآخر خطأ 100%؟ لا، كلاكما لديه صواب ولديه خطأ، وبالإنصاف لا يتعصب أحد منكما بما لديه، يذكر دليله فيما لديه ويستمع إلى دليل الآخر، والله أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فقال وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأحسن القول ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا أخذنا بهذا وعلمنا أن المذاهب طرق للتعامل مع النصوص، لا ينبغي أبدا أن نجعلها ديانات ولا أن نتعصب لها، بل نعلم أن فيها الخطأ وفيها الصواب، وبذلك نبحث عما يرجح لدينا صوابها. وإذا حكمنا على رأي لإمام من الأئمة بأنه خطأ فليس ذلك طعنا في ذلك الإمام. إذا حكمنا على رأي من الآراء لأحد الأئمة بأنه خطأ فليس معنى ذلك أننا نتنقص من قدر ذلك الإمام، أو أننا ننذبه ونتبرأ منه، بل هو إمام لا يضره إذا خالفناه في أمر من الأمور، ولا يدعي لنفسه العصمة، وهو يعلم قطعا أن ما قاله فيه خطأ وفيه صواب. فإذا أطلع الله بعض عباده على بعض الخطأ فيما قال ليس هذا نقصا في ذلك الإمام ولا تنقصا له، بل هو خدمة له. تعصبه لأحد هذه المذاهب مذموم شرعا مقيت لا يراه أئمة المذاهب، بل ثبت عنهم ما يخالفه، فقد ثبت أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة خرج حاجا مع هارون الرشيد، وكان أبو يوسف على مذهب أبي حنيفة يرى أن كل نجس خرج من أي مكان من البدن إذا تفاحش نقض الوضوء، وهذا بناء على قاعدة أصولية وهي أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل عند الحنفية والحنابلة، وعند مالك والشافعي العلة القاصرة تصلح للتعليل، فعند مالك والشافعي لا ينتقض الوضوء إلا بالنجس الخارج من أحد السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط، وعند الشافعي وأحمد عند أحمد أقصد أبي حنيفة كل نجس خرج من البدن إذا تفاحش انتقض به الوضوء، فمن جرح في يده أو في ساقه فخرج منه دم كثير انتقض وضوءه عند أبي حنيفة وأحمد، ولم ينتقض وضوءه عند مالك والشافعي. جرح الساق مالك فخرج منها دم فصلى وراءه أبو يوسف، فقيل له أليس خروج الدم الكثير من البدن ناقضا للوضوء؟ قال بلى. قيل له كيف تصلي وراء من انتقض وضوءه؟ قال سبحان الله لا أصلي خلف مالك. هو يعلم أن رأي مالك مرجوح لديه هو، وهو مخاطب من مقتضى عقله هو وما ترجح لديه لا بما ترجح لدى مالك، ولكنه غير متعصب. وكذلك أحمد بن حنبل سئل عن الطلاق المعلق قال لا طلاق على الشخص فيما لا يملك، الشخص الذي يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال ليس هذا طلاقا، إن تزوجها لا تطلق عليه لأنه لا طلاق على الشخص فيما لا يملك. فقيل له أرأيت لو استفتيت المدنيين المقصود بهم أصحاب مالك تلاميذ مالك فأفتوني بخلاف ما أفتيت به أتبعهم؟ قال سبحان الله كيف تستفتيهم ولا تتبعهم؟ إذن لم يكن بينهم أبدا، لم يكن لديهم غضاضة ولم يكن بينهم تعصب لرأي من الآراء، يعلمون أنها جميعا قابلة لأن تكون صوابا وأن تكون خطأ. وهنا أشير ونحن في وقت التصويت إلى أن المذاهب عندما يترجح لدى شخص من الأشخاص قول فيها فإنما ازداد أحد القولين بصوت واحد، ولا تحسم القضية بذلك. كثير من الناس يظن أنه يريد جوابا بالراجح في كل مسألة، كل مسألة حصل فيها الخلاف يقول ما هو الراجح. الراجح عند من؟ إذا ترجح لدي أنا قول فيها فلم يزد الأمر زاد أحد القولين بصوت واحد، ويترجح لدى مئات الناس خلافه، فلذلك لا يحسم الخلاف. وإذا كان الخلاف حاصلا من لدن أتباع التابعين، يقول حدثني به علقمة فيؤتى بعلقمة فيقال أحدثته فيقول نعم، فيفك إبراهيم ويؤخذ علقمته فيقال حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فمن حدثك به؟ فيقول ابن مسعود، فيؤتى ابن مسعود فيقال حدثته بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم، فيفك علقمته ويؤخذ ابن مسعود فيقال حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فمن أخبرك به؟ فيقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم، فينتهي الأمر. لا ينتهي الأمر قبل هذا. فكذلك هنا كل من يفتي، والناس اليوم يتسارعون إلى الإفتاء، والإفتاء مسؤولية يتحملها الشخص على رقبته ويحملها إلى آخرته، والناس يتسارعون فيها ويفتون بما يعلمون وبما يجهلون، والله تعالى يقول ولا تقف ما لسلك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد سئل مالك عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وأتاه رجل من خراسان من مسافة آلاف الكيلومترات فقال أتيتك رسولا من أهل خراسان يسألونك عن مسألة كذا وكذا، فقال لا أدري، فقال أيرسلني أهل خراسان إليك من هذه المسافة لأسألك في أمري فتقول لا أدري؟ فقال ارجع إليهم فقل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. لا يجد غضاضة في أن يقول لا أدري ما لا أدري. كان مالك يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقال ابن دريد ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فلذلك لا بد أن يتعود الناس على قول لا أدري. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. إذا كان الشخص يستطيع أن يجرؤ ويقول لا أدري فقد أحرز نصف العلم، وقبل ذلك لم يحصل على شيء. إذن هذه الخلافات المذهبية والأقوال المتضاربة والفتاوى المتنافسة ينبغي أن يمر إليها بعين الإنصاف، وأن يمر إليها على أن فيها صواب وخطأ، وحينئذ لا يتعصب لأحد الآراء فيها. من كان طالبا للعلم فعرضت له مسألة فبحثها وسأل عن أدلتها وتوصل فيها إلى رأي معين فليتعلم ذلك لنفسه وليعمل به، وإذا سئل أسأل ما ترجح لديه. ومن كان جاهلا لا يستطيع البحث فعرضت له مسألة عليه أن يختار من الناس من يثق بعلمه وأمانته وورعه ودينه ويسأله، فما أفتاه به عمل به ولا يسأل من سواه. كثير من الناس إذا عرضت له مسألة لا يرى شخصا يتوسم في الخير إلا سأله عنها فتتضارب عليه الأقوال ويبتلى بفتنة، هذا يفتيه بالإباحة وهذا يفتيه بالتحريم وهذا يفتيه بقول متوسط وهذا يخلط عليه الفتاوي الماضية فلا يدري أيها صواب، وهذا مخالف للهدي الصحيح. الهدي الصحيح أن يختار من الناس من يثق بدينه وأمانته وإلمه فيستفيد ويقف عند هذا الحد يعمل به. والمقلد لا يجوز له أن يدعو الناس إلى ما قلد فيه لأنه غير عالم، تقليد لا يكون إلا عن جهل. ولذلك قال الشاعر عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد، التقليد لا يكون أبدا إلا عن جهل، والذي يعرف دليلا لا يكون مقلدا لأنه لديه حجة وبرهان من الله تعالى. وليس معنى هذا أن نتنكر لنتاج العلماء وما أنتجوه وما أتوا به مما يفسر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقه والأصول، بل لا نستغني عن هذا أبدا. ولا يستطيع أحد اليوم أن يفهم مباشرة كل أحكامه وكل الفتاوى التي يحتاج الناس إليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أذكر في مرة من المرات كنا في الحج في ميناء وكنا في درس، فجاء أحد علمائنا علماء موريتانيا هنا، وكان من الذين يتنكرون للفقه، فعرضت عليه مسألة في الدرس، وهي أن لدينا مجموعة من الحجاج من إخواننا من التكارير الذين لا يفهمون كلمة واحدة من العربية، ولا يمكن أن نصل إليهم أحكامهم إلا بترجمة، نترجمها أولا إلى الفرنسية ثم من الفرنسية إلى التكرورية. فقلت إذا كنت تتنبذ أقوال العلماء جميعا فخذ المجموعة هذه وعلمها كتاب الله وسنة رسوله مباشرة دون أن تمر بأي كلام آخر. قال هؤلاء لا يمكن أن يفهموا القرآن والسنة مباشرة. قلت إذن أقررت بحاجتك إلى أقوال العلماء الذين يفسرون هذه ويضعون القواعد التي على أساسها نتفق في أفهامنا ونتحاكم إليها عند خلافنا، فأقر بذلك. ونظير هذا يحصل لدى المتعجلين الذين ينظرون إلى مستوى من الناس وهم طلاب العلم الذين لا ينبغي أن تقصر بهم هماتهم على الفروع غير المؤصلة. طلاب العلم لا ينبغي أبدا أن يقتصروا على الفروع غير المؤصلة، ينبغي أن يبحثوا عن الأدلة، لكن ليس هذا لكل الناس. كثير من الناس لا يصلوا إلى هذا المستوى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلفهم الله بذلك. إذن هذا في مجال الخلاف في المذاهب. ومنه التضاربات التي تسمعونها في الفتاوي، يأتي مفتي من المفتين فيفتي بمسألة معينة، إذا أفتى بمسألة وذكر دليله من كتاب أو سنة فقد برئت ذمته، وإذا أفتى بها ولم يذكر دليلا فهي على عنقه حتى يأتي بها يحملها يوم القيامة. لذلك فإن هذه الفتاوي التي تتضارب عليكم ينبغي أن لا تأخذوا بها على أنها ديانات، وإنما تنظرون إليها بنظرة محق ليس فيها تعصب، تعلمون أن فيها خطأ وفيها صوابا. الشخص الواحد قد يفتي فتوى في نفس المجلس، يفتي فتوى صواب والفتوى التي تليها خطأ، وهكذا. كذلك تحصل الخلافات في أمور أخرى، وهي فيما يتعلق بأمور الدنيا أكثر، خلافات ناشئة عن أمور الدنيا أكثر، لكن الشيطان يلبسها بأمور دينية. ما يتعلق بالخلافات في أوقات الصلاة مثلا، أو في إمامة المساجد أو في الأذان، هذه في الأصل خلافات على أمور دنيوية صدقوني، ولكن الشيطان يلبسها بأمر ديني. يكون الأصل أن شخصا يريد المعارضة ويريد الظهور ويريد أن تكون له قوة وسيطرة، ولكن الشيطان يلبس عليه هذا فيجعله من باب الدين، فيتعصب له يراه من الدين، والواقع أن الدين ينهاه عن التعصب. أنت إذا كنت طالب حق وعرضت لك قضية معينة لا ينبغي أن تلزم الناس برأيك، رأيك لك ولا ينتزعه أحد منك، ولكن النتيجة التي سيوصلك إليها رأيك لو كان صوابا خير منها نتيجة اجتماع الكلمة. لاحظوا، لو أن بين يديك ميزانا عادلا ورأيت رأيا من الآراء ورأت جماعة أو أكثرها رأيا مخالفا له، وأنت تعلم أن رأيك صواب وأن رأي الجماعة خطأ، لكن النتيجة التي يودي إليها رأيك ما هي؟ حصول نتيجة بسيطة، والذي يقابله اتفاق كلمة الجماعة. اتفاق كلمة الجماعة أعظم من الرأي الذي من النتيجة التي سيوصل إليها رأيك. ودليل هذا من السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى أن لا يخرج إلى المشركين وأن يقاتلهم داخل المدينة، يقاتلهم داخل الصفوف، لكن الشباب لحماسهم قالوا لا، بل نخرج ونقاتلهم خارج المدينة. فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وأطاعهم، فلما خرج قال لهم بعض كبار السن إنكم قد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج مقتنعا بالخروج. فجاءوا فقالوا يا رسول الله كأننا استكرهناك على أمر لم تكن تريده. فقال ما كان لنبي إذا لبث لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. هنا تنازل الرسول المعصوم عن رأيه لصالح الجماعة، لأن أكثر الناس اقترحوا عليه رأيا يخالف ذلك، والصواب قطعا هو ما كان الرسول يراه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم الحديبية عندما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم العهد مع قريش، جاءه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أنعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فسكت. فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أنعطي الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال ألست تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه، فالزم غرزه، معناه الزم ما يقوله ولا تخالفه. وحين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تكاسلوا عن ذلك حتى أنقذت أم سلمة الموقف، فاقترحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو فيحلق رأسه وينحر هديه، ففعل فابتدر الناس ذلك. ومن هنا يعلم قاعدة واضحة، وهي أن الجماعة تصادر العمل ولا تصادر الرأي. جماعة تصادر العمل ولا تصادر الرأي، كل شخص حر في رأيه فيما يؤديه إليه اجتهاده، ولكنه يتنازل عن رأيه لصالح جماعته، جماعة التي هو فيها محتاجة إلى أن تتفق كلمتها. والخلاف شر كله، وحذر الله منه في كتابه، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات التي قرأ الشيخ في البداية. ثم بعدها جاء في القرآن النهي عن الخلاف في كثير من الآيات، يقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فجعله منافيا للرحمة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤدي إلى الخلاف أيا كان. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فعلنا أن نزيل الفوارق فيما بيننا وأن نحقق وحدتنا وأن نزيل أسباب الخلاف فيما بيننا وأن ننظر إلى كيد الشيطان لنا الذي يريد أن يحدث بيننا العداوة والبغضاء، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فالشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويستغل لذلك الوسائل المختلفة كالخمر والميسر ويصدنا بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. فلذلك علينا جميعا أن نخشى من كيد الشيطان وأن نحاول أن نؤلف جماعتنا وأن نؤلف بين قلوبنا. ولهذا قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دب إليكم داء الأمم وظهرت فيكم الحالقة، وحذر منها غاية التحذير، ثم قال هي الحالقة ألا إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الإيمان. وهي قضية الخلاف بين الناس والسعي لخلخلة الصفوف فيما بينهم، فهذا مما يمقته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلنا أن نحذره ونحذر كل الوسائل التي تؤدي إليه. علنا أن يتنازل بعضنا عن رأيه لصالح الجماعة، وليعلم أن رأيه غير معصوم، وأنه إن تنازل عنه ما خسر إلا بعض النتائج البسيطة التي أتى بنتيجة أعظم منها وهي اتفاق الكلمة. هذا لو طبقناه في حياتنا كلها لانحسمت المشكلة. وبالأخص إذا عدنا إلى ما بدأت به في المقدمة، أننا الآن جماعة المسجد جند الله الذين يتربص بهم أعداء الله الدوائر في كل مكان، الكفرة في الخارج والمنافقون في الداخل يتربصون الدوائر بأهل المساجد ويريدون أن يحصل بينهم الخلاف ويفرحون به فرحا شديدا ويطبلون له. فينبغي أن نحذر أن نجعل سبيلا على أنفسنا لهؤلاء، ينبغي أن يلتفت كل واحد منا إلى أخيه بقلب سليم وبوجه طيب، وأن يبتسم في وجه أخيه ويعلم أنها صدقة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلين بعضنا الجانب لبعض كما وصف الله تعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: محمد رسول الله والنبيين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. على كل شخص أن يكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، أن يكون متواضعا للمؤمنين يخفض لهم الجناح كما أمر الله رسوله بذلك في قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كل شخص منا يعلم أنه لا يمكن أن يخالط أحدا إلا وجد منه ما يحتاج معه إلى الصبر، لا يخالط زوجة إلا وجد منها ما يحتاج إلى الصبر، ولا يخالط أخا إلا وجد منه ما يحتاج إلى الصبر، ولا يخالط شريكا ماليا إلا وجد منه ما يحتاج إلى الصبر، ولا يخالط والدا إلا وجد منه ما يحتاج إلى الصبر، ولا جارا إلا وجد منه ما يحتاج إلى الصبر. وأولى من يصبر له إخوانه الذين يعرفهم في بيوت الله، الذين يرضون بكتاب الله وسنة رسول الله حكما. ومما يعين على هذا ويفيد فيه حصول المرجعية، أن يكون لنا أقوام نرضى دينهم وأمانتهم، إذا اختلف فهمنا في شيء رجعنا إليهم وتحاكمنا إليهم مرضينا بهم. فالله تعالى نصب هؤلاء للإصلاح في كل الأمور، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى في قضية قتل صيد في الحرم: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. وقال تعالى في خلاف الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلذلك على المسلمين جميعا أن يحاولوا إصلاح هذا الخلل، وأن تكون لهم مرجعية دائمة يتراجع إليها ويرضى بحكمها وتصلح هذا الخلل ويرضى عنها الناس ولا يتهمونها. وأصلها لا حصول الثقة فيما بينهم ولين الجانب والإنصاف، وإذا حصل زال الخلاف. قد أطلت فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.